وما تكون به الطهارة من الماء. تصور هنا المسألة هنا أيضا تصور، التصور مهم جدا في العلم، تصور مهم جدا في هذا الباب، لأنه من صح تصوره وصل إلى ما يريد. التورية تكذب أيضا، التورية تكذب، هل يجوز التورية في الإجابة ترجمة الكذب؟ التورية تكذب أيضا إلا إذا كانت المصلحة في ذلك خشية مفسدة أو كانت المصلحة في ذلك فنعم، لأن مقاصد الشريعة تكتنفها هنا، مقاصد الشريعة تكتنف. قال فصل: فإذا كانت هنا التصور ماء، ماء طاهر، وهناك ماء ملاصق، الملاصقة هل الملاصقة تؤثر ولا ما تؤثر؟ يعني بئر بجانب بئر مثلا أو بئر له يعني معبر لبئر آخر، وما يدري هل جرى هذا البئر إلى هذا الماء وهذا الماء وصل إليه أم لم يصل إليه، يعني لا يعرف الماء وصل إليه أم لا. لذلك قال: إذا كانت بئر الماء ملاصقة لبئر فيها شيء من النجاسة، فيها بول أو غير من، فيها خمر مثلا، على قول من أربعة الخمر نجسة، فيها خمر والخمر نجسة. الحق أن نقول هذه تصور الماء وتصور البئر الملاصق لهذا الماء له حالات أربعة أو له صور، من هذه الصور الشك في وصول الماء إلى الماء. ما معنى ذلك؟ يعني هو الآن ينظر في الماء ويشك هل وصل هذا الماء أم لا، شك في وصول الماء على ماء البئر، عندنا بئر فيه خمر فنجاسته معلومة، وبئر آخر ملاصق يعني كأنه بين معبرة أو قل فيها ماذا يسمونها عند المجرى قناة، وهو يشك عفوا وهو يشك في هذا الماء، يشك في هذا الماء وصل الماء الذي فيه الخمر وصل إلى ماء البئر الذي يتوضأ منه أم لا. فإذا كان يشك فقلنا له الآن إحنا عندنا قاعدة عامة، وهذه القاعدة العامة التي تحكم هذا الباب. ما هي القاعدة العامة التي تحكم هذا الباب؟ هو أن اليقين لا يزول بالشك. أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له الرجل: فإني أريد شيء في بطني أشكل عليها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنفتل حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، لا تنفتل حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. قلنا الأسئلة تكون بعد الدرس، أنا ابتدأت الدرس، فأي سؤال سيكون الإجابة عنه بعد الدرس. فاليقين عندنا لا يزول بالشك، الشك يبقى اليقين على قينه لا يزول إلا بالشك. طرو الشك لا يؤثر في أصل الحكم. لذلك الشك في وصول ماء هذا الماء، ماء البئر إلى هذا الماء لا يؤثر على حكمه، لا يؤثر على حكمه، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الحكم يبقى باقيا على ما هو عليه، يبقى الحكم باقيا على ما هو عليه من الطهارة. فإذا توضأ منه فإن صلاته صحيحة ووضوءه صحيح وطهارته صحيحة، وهذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قبل أن نقول طب كيف يكتشف هل وصل الماء أو لا، لو شك قلنا هو على الأصل، لو شك فهو على الأصل. لو شك فهو على أصل الطهارة، لكن إذا أراد أن يعلم ويستيقن هل وصل الماء النجس إلى البئر أم لا، فقال بعض العلماء يضع شيئا من يعني نقطة من نقاط الخمر، يعني يجعل يقطر نقطة على هذا البئر الذي فيه النجاسة، فيقطر نقط فيها، فإذا ورد تغييرا في البئر الذي توضأ منه من رائحة تفوح فإنه يعلم أن الماء قد وصل، لأنه ما أثر هنا أثر هناك دلالة على التلامس، ما أثر هنا أثر هناك دلالة على التلامس، فهنا يعلم أنه قد وصل الماء وإن لم يتغير. فهنا نقول له إذا أعد الطهارة من مكان آخر فإن الماء هنا قد تنجس. الحالة الثانية تغيير الماء، يتغير الماء تغيرا يصلح أن يكون من النجاسة، ولم يعلم يعني يصلح أن يكون هذا التغير تغير طعم أو لون أو رائحة، يصلح أن يكون هذا التغيير من تلامس النجاسة، يعني من سقوط النجاسة في هذا البئر، وهو لم يعلم أي شيء آخر في يعني يؤثر تغييرا في البئر غير هذا البئر الذي فيه النجاسة. فنقول إذن التلامس كان موجودا، ويكون هنا الملاصقة هي السبب بأن الماء الذي فيه قطرات الخمر التي نجسته أثرت في البئر الذي على طهارته. يبقى هو ينظر في بئره، قام زيد ليتوضأ فينظر في البئر، عالم أن هذا البئر فيه قطرات الخمر والرائحة ظاهرة، فذهب إلى البئر الطاهر لكي يتوضأ منه، فوجد تغييرا ملحوظا، وعلم أن هذا التغيير هو التغيير هذا سببه تغيير النجاسة، لأنه غير في طعم لون أو رائحة، وظهر ذلك له، ولم يرى سببا مباشرا للتغيير قط إلا الملاصقة ملاصقة مع البئر الآخر. فيقول إذن أن الماء الذي في البئر الذي فيه النجاسة قد وصل إلى البئر الذي أتوضأ منه، فيكون الماء نجسا هنا، والتغيير يكون علامة على النجاسة، والتغيير يكون علامة. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة، لو وجد الماء يعني متغيرا، لو وجد الماء متغيرا وتأكد وتحقق ينظر، فعلم أنه عدم مجيء الماء الذي في البئر الذي هو فيه النجاسة إلى هذا الماء، عدم الملاصقة، فتحقق أن التغيير ليس من الملاصقة، تحقق بأساليبه، وكان رجلا فاهما دقيق الفقه والفهم، فنظر فعلم أن الماء لم يصل إلى البئر. فلما قلنا بأنه تأكد بأنه لا ملاصقة، فإن هذا التغيير لا يؤثر نجاسة في الماء، هذا التغيير لا يؤثر نجاسة في الماء. لما شطار لما لا يؤثر؟ قد نقول بأن لما لا يؤثر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنيس ضاع منك الدرس الأول، تأخرت. لما لا يؤثر؟ يعني الصفات العارضة قد وقد الكسرة تروي شيء. هذا تغيير. طيب، هو طبعا لنا أن نقول بأنه يعني الطرو لابد أن يتأكد منه، لأنه يبقى الأمر على اليقين، لكن عندما وجد التغيير قلنا التغيير قد يكون التغيير بطول المكث، لما علمنا يقينا بأن التغيير ليس من تغيير البئر بماء النجاسة، فالتغيير هنا يكون تغييرا بطول المكث، والتغيير بطول المكث لا ينجس الماء، التغيير بطول المكث لا يؤثر في الماء سلبا، يعني لا يغيره. وإذا طرأ التغيير فنظر المرء فقال التغيير احتماله أن يكون يعني يصلح أن يكون التغيير من الملاصقة، ونظر فقال احتمالية الملاصقة متواجدة واحتمالية طول المكث متواجدة، لكن هنا ما دام الأمر على أنه قد يكون من هذا، ما يقول ما دام طرو النجاسة علمنا سببها هي الملاصقة، فنقول هنا غلبت النجاسة على الماء، فعندما نقول غلبت النجاسة على الماء فنقول له لا تتوضأ من البئر، فإن البئر قد تنجس بوصول الماء النجس من البئر النجس على البئر، فنجس هذا البئر. قال فصل: وإن توضأ من الماء القليل وصلى ثم وجد فيه نجاسة، هذه مسألة طرو الشك عليه، ومسألة رو شك عليه أيضا تحتاج إلى تصور، لأنك في نهاية أمريكا ستبحث عن المسألة وتحقق فيه القاعدة المهمة، وهي مسألة رو الشك على اليقين يؤثر فيه أم لا يؤثر فيه، والحكم يكون للطارئ أم الحكم يكون على المستقر الأصيل، كان الله في عونك أنيس، أو على الأصيل. هذه هي المسألة التي يبحث عنها العلماء في هذه المسألة. فقال: وإن توضأ من الماء القليل وصلى ثم ورد فيه نجاسة، أو توضأ من ماء كثير ثم ورده متغيرا بنجاسة وشك هل كان قبل وضوئه أو بعده. إذن هو له في الحالة الأولى توضأ وتوضأ من الماء القليل وصلى، وبعدما صلى وجد فيه نجاسة، وطبعا وجد فيه نجاسة كيف يعرف؟ بتغيير الطعم أو اللون أو الرائحة، أو أنه أمامه وجد نجاسة طافية وإن لم تغير فيه صفة، لأن الماء القليل كما قلنا التأصيل العام هنا التفريق بين الماء الكثير والماء القليل. الماء القليل يعني يتأثر بوقوع نجاسة فيه تغييرا. وإن توضأ من الماء القليل وصلى ثم وجد فيه نجاسة، أو توضأ من ماء كثير ثم وجده متغيرا بنجاسة، يعني هنا الآن وجد النجاسة عينية موجودة في الماء القليل فيعلم يقين أنه متنجس، ووجد أيضا تغييرا في الماء الذي توضأ منه، لكن هو شك هل النجاسة دي وقعت قبل الوضوء ولا بعد الوضوء، وشك أيضا هل التغيير الذي طرأ على الماء الكثير هذا التغيير كان قبل أن يتوضأ ولا بعد ما يتوضأ. قلنا له الآن تروي الشك لا يزيل الحكم الأصيل، لأنه الأصل في الماء الطهر، الأصل في الماء الطهر، والأصل في الماء عدم مصاحبة النجاسة، هذا الأصل في الماء. فإن وجد أو طارئ فلا بد من الطارئ أن يكون يقينا حتى يزيل اليقين السابق، لابد من الطارئ أن يكون يقينا حتى يزيل اليقين السابق. فهنا لا شك في طهارته، فإنه فالأصل صحة طهارته. وإن علم ذلك الحالة الثانية، وإن علم أن ذلك قبل وضوئه بأمارة أعادة، يعني لو جاءته أمارة بأنه ورد كان قد ورد النجاسة على جانب الماء لكنه لم يعبأ بها، وأنه يعني كانه ظن أنها ليست يعني أنها ذبابة ستطير، وهذا الظن يعني وجده خاطئا بعد الصلاة، فهذا شك الآن في نجاسته، هو شك. يبقى هنا إن علم أن ذلك كان قبل وضوئه بأمارة من الأمارات، فالأمارة هنا حكمت، الأمارة هنا تحكم، فإذا علم ذلك أن ذلك قبل وضوئه بأمارة أعاد، وإن علم أن النجاسة قبل وضوئه ولم يعلم أكان دون القلتين أو كان قلتين فنقص، فهنا فنقص بالاستعمال أعاد. يبقى لنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أنه علم أن هذا الطرو كان قبل أن يتوضأ، كان قبل أن توضأ، هذا يعيد قولا واحدا لأنه علم أنه توضأ من ماء ليس خالصا طاهرا. وإن علم أن النجاسة قبل وضوئه ولم يعلم أكان دون القلتين أم لا، هو علم بالنجاسة أنها كانت قبل الوضوء لكن لم يعلم الماء كان قليلا أم كثيرا. الأصل عدم كثرة الماء، الأصل عدم كثرة الماء، فإذا قلنا الأصل عدم كثرة الماء وهو علم بالنجاسة الموجودة، يبقى إذن عدم كثرة الماء لا تدفع النجاسة، عدم كثرة الماء لا تدفع النجاسة. وقد بينا بأن الماء القليل إذا سقطت فيه النجاسة غيرت أو لم تغير تنجسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. فالأصل عدم كثرة الماء، الأصل عدم كثرة الماء، فإذا أخذ بالأصل قال إذن النجاسة وقعت فيه مع عدم علمه يقينا هل هو قليل أم كثير، فإنه هنا نرى بأنه لابد عليه من إعادة الوضوء، لأن الأصل عدم كثرة الماء ووقوع النجاسة في الماء القليل تنجسه. هذه مسألة تروي الشك عليه عندما يتعبد لا يجعل فعلا. أرجو أن يكون التصور عندكم حاضر في هذه المسائل. قولوا نعم. هل هو حاضر أم لا؟ أنا أريد أن أسير سيرا تاما؟ طب الحمد لله وشكر الله. أنا سأتوقف عندما تقولون توقف. فصل: وإذا نزح ماء البئر النجس فنبع فيه بعد ذلك ماء أو صب فيه فهو طاهر، لأن أرض البئر من جملة الأرض التي تطهر بالمكاثرة. تعرفون معنى يعني؟ لو قلنا يعني طائر قتل ضربوه فنزل في الماء فظهرت النجاسة فنزحه. طبعا تعلمون أن رجل مات في بئر زمزم وابن عباس أمر بنزحه، يعني نزح الماء وهي يعني إزالة الماء، فأزاحوا الماء نزح الماء، ماء البئر النجس نزحه فقل الماء. طبعا إذا نزحه يقل، لكن هو إذا كان كما قلنا في البئر ينبع فنبع الماء من الأرض، فنبع الماء مع زيادة كما قلنا مكسرة الماء تدفع النجاسة. فالأرض نفسها، ويقولون الآن أرض البئر تتنجس بوجود الموجود عليها. عليكم السلام وكاتب الأستاذة الفاضلة صاحبة الدعوة هناك في بلاد أوروبا، جزاك الله خير، جعل الله في ميزان حسناتك. فنقول هنا الآن نزحه أرضية البئر تكون نجسة بذلك، لكن نبع الماء في الأرضية ونزح النجاسة وإزالتها فإن الماء يدفع بعد ذلك يدفع النجاسة، لا سيما إذا كان بالصب، فيصبون الماء عليه، يصبون الماء يصل إلى القلتين فنقول بذلك إنه يطهر، فيطهر بالمكاثرة، والأرض تطهر أيضا بمكاثرة الماء، لأن مرور الماء عليها كما قلنا تطهره. احنا قلنا المرور هو إيش؟ الدفع. زي قلنا أنه لما قال صبوا أهريقوا بوله ذنوبا من ماء، بأن الماء عندما ينزل يدفع النجاسة، ما يستقر معها بل يدفعها، يدفع النجاسة. فإن يدفع النجاسة الجرية الأولى تدفع النجاسة وتأتي الجرية الثانية على إيش؟ على أرض بيضاء نقية، على أرض نظيفة يعني ليست نجسة. فإذا هنا يطهر تطهر أرض البئر بنبع الماء. وإن نجست جوانب البئر، لو أنت تخيلت كده الجوانب، هو في الجوانب الآن الجوانب نجسة وأنت نزحت الماء إلى مكان والجوانب كانت نجسة بوجود النجاسة التي فيها، وإن نجست جوانب البئر فهل يجب غسلها؟ على روايتين عند أحمد، الرواية الأولى يجب لأنه محل نجس تنجس بوجود النجاسة فأشبه رأس البئر التي ينزحونها، الثانية لا يجب للمشقة اللاحقة بذلك فعفي عنه كمحل الاستنجاء وأسفل الحذاء. والحق أنه لا يجب، ولأنه أيضا الماء إذا جاء وأنا كثرت الماء بهذا الماء باب يطرد النجاسة. ختاما يقول فصل: قال محمد بن يحيى سألت عبد الله عن قبور الحجارة التي للروم يجيء المطر فيصير فيها فيشربون. نعم، فيصير فيها ويشربون من ذلك ويتوضؤون. قال: لو غسلت كيف نغسل الماء؟ قال كيف نغسل الماء؟ يعني تقول لو غسلت كيف نغسل الماء؟ يجيء المطر، يعني يجيء المطر إلا أن يكون قد غسلها مرة أو مرتين، والأولى الحكم طهارتها، لأن هذه قد أصابها الماء مرات لا يحصى عددها. نزول المطر في أكثر من، كما قلنا نزول المطر له قوة، والقوة تدفع النجاسة فتطهرها، وجرى حيطانها من ماء المطر ما يطهرها بعضه، ولأن هذه يشق غسلها فأشبهت الأرض التي تطهر بمجيء المطر عليها. نعم، بهذا نكون انتهينا إلى الجزئية الأخيرة في هذا الباب، هو الوقوف عند مسألة إذا مات ما لنفس له سائلة في الماء فهل يبقى طاهرا أم ينجز بذلك أم لا. طبعا أنا أعجل بتصوير المسألة، ولما نأتي إن شاء الله في الدرس القادم نبينها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سقط الذباب في إناء أحدكم، يعني إناء، شوف حتى المائع مش الماء بقى، المائع، ففي إناء أحدكم فليغمسه، يعني هنا فليغمسه يعني إيش فليغمسه؟ فليغمسه في رواة فليملقه، قال فليغمسه فإنه في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وإنه يصدر الداء دون الدواء، يعني يصدر الجناح الذي فيه الداء قبل الدواء، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإغماسه. فلذلك لا يجوز بحمل الأحوال لأحد أن يستخدمه أو يشربه أو حتى يتركه وكذا إلا أن يغمسه. فقال فينقله، فإنه يتقي بجناح الذي فيه الداء دون الدواء. لكن لما ينقله أكيد يكون إيش؟ أكيد يموت، لأنه ينقله الاحتمال طبعا في بارد، في ماء، في ساخن، في حار، فإنه عندما يغمسه فإنه يقتله، فيقتله وليس له دم سائلة. لو كان نجسا لقال النبي صلى الله عليه وسلم أهرقوه أهرقوه، لكنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فلينقله، ومع ذلك أنه يشربه بعد ذلك، له أن يشربه بعد ذلك. يعني معنى ذلك أن ما لا نفس له سائلة إذا مات في الماء فإنه لا ينجس الماء. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، سنبينها إن شاء الله في الدرس القادم. نعم، لو في أسئلة تفضلوا. هل معنى تحت كل شعرة جنابة يستلزم ذلك أن الملابس المباشرة للشعر يتم عدم لبسها بعد الطهور من حيض؟ أولا طبعا الدعاء للأخت أم خضر، ونسأل الله في علاء أن يتم عليها الشفاء، ولذلك في موازين حسناتها كانت شعلة من النشاط في نشر السنة والمجالس، وأيضا هي في إطعام المساكين وغيرها. فنسأل الله في علاء أن يحسن إليكم جميعا. الله أكبر الله أكبر. بالنسبة للحديث تحت كل شعرة جنابة، حديث ضعيف. الحديث تحت كل شعرة جنابة حديث ضعيف لم يصح. وأيضا إذا قلنا بأن الشعر الذي فيه الجنابة الشعار الذي صار شعر، هو الثياب التي ملاصقة لهذا الشعر، هي سبحان الله لا تجنب، لأن الجنابة أصلا ليست نجاسة، الجنابة ليست نجاسة، فلا محل لمسألة ترك الثياب بذلك. أشهد أن محمد رسول الله. أين أسئلة أخرى؟ عبودية الله حتى ولو كان، أنا قلت لك أي أعذار أنا لا أقبلها عبودية الله، الأعذار أنا لا أقبلها، ولما تغيبتي وما الذي منعك من الحضور؟ استغفر الله. وأنا أرجو عفوك أيضا في أنني ما أقبل بحال من الأحوال الغياب. ماذا أفعل معك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شخص مسلم في بلد أوروبي، هل له تصويت خروج من الاتحاد الأوروبي أم لا؟ والله هذه المسألة الشخص الأوروبي هذا ينظر فيما فيه الصالح له وللجالية المسلمة الموجودة هناك، يتحرك على ما فيه مصلحة. لست مفتيا الآن في هذه المسألة بصددها، لكن الكيان العام ينظر فيها مقاصد الشريعة هي التي تتحكم. لا إله إلا الله والسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا يعني ينظر في مسألة التصويت هل فيه مصلحة له والجالية التي موجودة عنه، هل فيضر بالآخرين الموجودون في باقي أوروبا أم لا. كل هذا موضوع في الاعتبار، كل هذا موضوع في الاعتبار، مفهوم؟ تقول أنا مدرسة في الجامعة وأقف على مخالفات كثيرة جدا للطلاب والطالبات في خلع الحجاب والاختلاط والصحبة بين الفتيات والشباب، وأيضا وصل الأمر إلى الإلحاد عند البعض. الله المستعان. وأنا لا أعلم ماذا أفعل، كيف أبرئ ساحتي أمام الله، ما الطريقة التي تنصحونني بها للتعامل مع هذه الفئات خاصة مع انتشار الشهوات وكأنها صارت هي الأصل؟ طبعا تكملة السؤال غير موجودة. وطبعا واجب عليك الإظهار والأمر عفوا عن المنكر، وواجب عليك أيضا النصيحة، وأنا أرى أن لابد أن تنشري العقيدة السليمة السديدة بين الناس، لأن مسألة الإلحاد في الجامعات أصبحت كالماء البارد، أصبحت كشرب الماء البارد أو كالنار في الهشيم، فلابد من الاهتمام بذلك، وهذا الذي على كاهلك وعلى عاتقك. يعني الأمور الأخرى ممكن غيرك يقوم بها، أما أمور الفكر واجب عليك دحض هذا الفكر العاتي، فكر العلمانية، وكسر باب الديانة من السنة ومن غيرها. فلابد واجب عليك ذلك أن تؤدي ما عليك، ولو كانت محاضرات أو في وسط المحاضرة قبلها بعدها. الذكاء والفطنة في الطرح يعني، وأيضا في توقيت الطرح، وأي كلام عام لابد أنه سيكون سيملأ أسماع الجميع، وهنا تكون قد بدأت ساحتك، ويكون الأمر هنا قد يعني على الأقل ارتفع عنك. هل يحتاج بنتائج فحص المياه بالأجهزة الحديثة بترجيح بطارة الماء؟ بينا أنه قد يؤخذ بها، طبعا يؤخذ بها. هناك أسئلة أخرى. الأخ صاحب سؤال الدية أمس يسأل فضيلتكم هل يجوز لهم أخذ مال التأمين بجانب مال الدية؟ نعم يجوز لهم ذلك، لأنه لا نجمع للتأمين الحلوين، التأمين أصلا حرام، فلا نجمع لهم بين الحلوين. نعم يجوز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو هل الذي يريد الاغتسال من الجنابة، نعم، يجب عليه ألا يسقط شيئا من الماء الذي يغتسل به في قلب الإناء الذي يغتسل منه؟ نعم، هو الكلام على مسألة الماء المستعمل يعني، وإذا سقط منه هذا الماء يجب عليه أن يغتسل بماء جديد. فأنا عندما كنت كذا سقط من شعري الماء الذي سكبته على رأسي في إناء الماء الذي أغتسل منه، فهل علي أن أعيد؟ لا، ليس عليك أن تعيدي، والماء المستعمل ماء طهور على الراجح الصحيح. ما الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية؟ الصفات الذاتية هي الصفات التي لا تنفك عن الله جل وعلا، هي أزلية أبدية، والصفات الفعلية هي التي يتصف بها الله حينا ولا يتصف بها حينا آخر، كالصفات الذاتية كالرحمة، كاستغفر الله، كالعزة، كالقدرة. نعم، هذه الصفات الذاتية لا تنفك عن الله جل وعلا. وأما الصفات الفعلية كالبغض والكره، فلما آسفونا انتقمنا منهم الغضب، كالمحبة، إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلان فاكتب له القبول في الأرض. فهذه صفات فعلية. وطبعا الصفات الفعلية عشان نفهم الصفات الفعلية أيضا لابد أن نفهم أمرا جللا، الصفات الفعلية لابد أن تقول بأنها قديمة النوع حدثت الأفراد. ما معنى قديمة النوع حدثت أحد؟ يعني أن أصلها أنها قديمة النوع حدثت الأحد. عليك السلام كاتو، والله أريد رقمك إن سمحت لي، أحسن الله عليك، أنا حتى مش عارف أقرأ اسمك، وأنا أحبك الله دعفتنا فيه، وأنا خادمك، فأنت لك أن ترجع للمشرفين فيعطوك الرقم وأكون تحت أمرك خادما بإذن الله. التسويف صاحب العقد والممكن صاحب الهمة والإرادة مثل، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم ورفع الله مقامكم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم، فما كان الله دائما واتصل وكان الغيب لا ينقطع وانفصل. صحيح البخاري، ونحن على مشارف الانتهاء من كتاب الجنائز.